الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا مستمعين الأعزاء إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفادت إحصائيات رسمية في بغداد الأربعاء بأن أعمال العنف أدت إلى مقتل 252 شخصا خلال آذار الماضي. ونقل عن حصيلة لوزارات الدفاع والداخلية والصحة أن بين القتلى 185 مدنيا و53 شرطيا و14 عسكريا. إلى ذلك قتل 8 عسكريين أمريكيين في العراق خلال الشهر الماضي. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس برس نقلا عن موقع إلكتروني مستقل أن حصيلة القتلى في صفوف القوات الأمريكية والعاملين معها ارتفعت إلى 4262 منذ بدء الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين في آذار 2003. في موسكو أعلن الأربعاء أن شركة أولان أودي الروسية لصناعة الطائرات بدأت تنفيذ صفقة لتزويد العراق بـ 22 طائرة مروحية مدنية من طراز 117. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن قيمة الصفقة تقدر بـ 80 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل نقل عن قائد القوات الجوية العراقية اللواء الركن أنور أحمد قوله أثناء زيارة يقوم بها إلى واشنطن حاليا إن العراق يعتزم شراء سرب من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 خلال العام الحالي. في بغداد أعلنت لجنة تابعة للحكومة العراقية الأربعاء أنها تجري حوارا مع جماعة متهمة باحتجاز رهائن بريطانيين. ونقل المركز الوطني للإعلام عن بيان رسمي أن من بين المجموعات التي شملها الحوار فصائل أهل الحق التي أبدت استعدادها للانخراط في العملية السياسية بحسب تعبيره. في لندن أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون قبيل انعقاد قمة مجموعة دول الـ20. وتركزت المحادثات على القضايا الاقتصادية والحلول التي سيناقشها زعماء مجموعة الـ20 لمواجهة الأزمة المالية العالمية، كما ناقش قضايا أخرى بينها الاستراتيجية الجديدة للحرب في أفغانستان ومحاربة الإرهاب. يذكر أن أوباما يشارك في أول قمة عالمية منذ توليه مهام منصبه في كانون الثاني الماضي. وسيرأس براون القمة التي ستعقد على هامشها لقاءات بين أبرز الزعماء المشاركين وبينهم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الصيني هو جينتاو والعاهل السعودي الملك عبدالله. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال رئيس الوزراء البريطاني
تناولت محادثاتي مع الرئيس الأمريكي أيضا آمالنا بأن تتخذ إيران الخيار الصحيح وتنتهز فرصة استعداد المجتمع الدولي للتفاوض، كما بحثنا في سبل تجديد جهودنا من أجل إحلال الأمن والسلام لكل من الفلسطينيين وإسرائيل معا.
من جهته قال أوباما
لقد ناقشنا المراجعة التي أجرتها إدارتي للاستراتيجية في أفغانستان وباكستان، ولقد استفادت هذه المراجعة كثيرا من المشاورات مع حلفائنا. لقد تعرضت مدينة لندن مثلما تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من قبل إرهابيي القاعدة الذين ما زالوا يخططون في باكستان، ونحن ملتزمون بتركيز جهودنا على إلحاق الهزيمة بهم.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا
كلانا ملتزم بانتهاج دبلوماسية مع إيران تعرض على الجمهورية الإسلامية فرصة مستقبل أفضل إذا تخلت عن طموحاتها لصناعة أسلحة نووية.
في القدس تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو مهامه رسميا الأربعاء خلال مراسم جرت في مقر رئاسة الدولة. وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أقر أن حكومته لم تنجح في التوصل إلى ما وصفه بسلام حقيقي مع الفلسطينيين والسوريين. وفي رام الله صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام، مناشدا المجتمع الدولي الضغط عليه لقبول دولة فلسطينية. وفي بروكسل دعا الممثل الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط توني بلير الأربعاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى المباشرة فورا بالعمل على حل من دولتين لأزمة الشرق الأوسط. توجه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى السعودية الأربعاء، وقال ناطق باسم الرئاسة السودانية إن البشير سيؤدي العمرة في مكة المكرمة. وعلى صعيد ذي صلة يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى دارفور سكوت غراتيون الأربعاء إلى الخرطوم في مسعى لإقناع الرئيس عمر البشير بالعودة عن قراره طرد أبرز منظمات إغاثة دولية غير حكومية من السودان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن لقاء مع وزيرة البيئة نرمين عثمان حول برنامج تثقيفي لطلبة المدارس لتعليم سلوكيات التعامل مع البيئة، ولقاء آخر حول بيان لعدد من الصحفيين يطالبون المسؤولين في إقليم كردستان بالكشف عن مصادر ثرواتهم. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفيها عازف الفلوت الفنان أرمين أرميناك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم تضاربات دستورية حول تمثيل البلاد ورسم سياسته الخارجية، وأول طائرتين مقاتلتين تجوبان سماء العراق بحلول عام 2012. أثار موضوع تولي رئيس الوزراء نور المالكي تمثيل العراق في اجتماعات القمة العربية التي عقدت في قطر مناقشات حول تفسير الصلاحيات التي يرسمها الدستور لمجلسي الوزراء وهيئة الرئاسة، بعد أن أكد بيان لرئاسة الوزراء على أن المالكي سيتولى رئاسة الوفد العراقي في القمة باعتباره المسؤول الأول عن رسم وتنفيذ سياسة العراق الداخلية والخارجية. اليوم وتعقيبا على تصريحات عضو مجلس النواب علي الأديب المتضمنة حصر صلاحيات رئاسة الجمهورية في نطاق كونها تمثيلا بروتوكوليا في المحافل الخارجية لا تفرض التزامات على الحكومة، رد المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل سيادة البلاد، وأن رسم السياسة الخارجية هو من صلب عملية تأكيد تلك السيادة. وقال المستشار الرئاسي إن صلاحية رئيس الوزراء التي أشار إليها النائب علي الأديب تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة التي يضعها ويخطط لها مجلس الوزراء، معتبرا إن السياسة الخارجية للدولة يرسمها مجلس الرئاسة بالتشاور مع مجلس الوزراء، وعلى هذا البرنامج الوزاري وما يقرره مجلس النواب من سياسات وتوجهات عامة. مستمعين الأعزاء، عن هذا التضارب في تفسير الدستور قال الخبير القانوني طارق حرب إن بنود الدستور وفقراته تحدد صلاحيات المجلسين بشكل واضح لا لبس فيه، وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر إن السلطات تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء لكون النظام السياسي في العراق نظاما برلمانيا.
المسألة محسومة دستوريا، يعني المسألة أعتقد بعيدة عن الاجتهاد، وإنما محددة بنصوص واردة في الدستور، ذلك أن اختصاصات رئاسة الجمهورية حددها الدستور بالمادة 67 واضحة وبينة. هذا النص العام اللي بوجبه حدد المكان المحينة لرئيس الجمهورية، غير أنه بالمادة 76 و77 و78 من الدستور الخاص بمجلس الوزراء يتنص المادة 78 بشكل صريح، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذ المباشر عن السياسة العامة للدولة. أن رئاسة الجمهورية رئاسة رمزية في دستورنا، وسبب ذلك يكمن لأن دستورنا واقعنا الدستوري نظام الدستوري قائم على أساس النظام البرلماني بالمادة الأولى. كل الأنظمة البرلمانية المماثلة لنظام البرلمان العراقي اللي رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة ينتخب من مجلس النواب وليس من الشعب، تكون الصلاحيات الرئيسية مناطة لرئيس الوزراء.
وعن احتمالية أن يخلق هذا النوع من التضارب إشكالات في مجال علاقات العراق الدبلوماسية، وعلى وجه الخصوص في محيطه العربي الذي يعتمد في آلياته السياسية على هيمنة مطلقة يفرضها الجانب الرئاسي، قال الخبير القانوني طارق حرب.
الواقع الدستوري العربي شيء شاذ، لأن أما رئيس جمهورية صار لأربعين سنة أو رئيس جمهورية صار لثلاثين سنة أو ملكية أو رئيس جمهورية تولاها بالوراثة، لما كان نظامنا الدستوري يختلف كليا، نظام ديمقراطي برلماني يختلف كليا عن الواقع الدستوري دول الأخرى. لذلك كان مؤتمر القمة بحاجة إلى رجل صاحب قرار بموجب الدستور، لذلك كان استئذان دولة رئيس الوزراء لرئاسة الجمهورية الحضور باعتباره مثل السياسة العامة الدولة، وهذا ما يبغي مؤتمر القمة، يطلب شخص مسؤول ذو صلاحية ذو سلطة.
وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء تعديل على بنود الدستور تعيد النظر في مجمل هذه الاشتباكات على مستوى التفسير القانوني، قال حرب أن الدورة الانتخابية المقبلة ستحسم أي إشكال من هذا القبيل.
هناك اتجاه يقود التوافق، جبهة التوافق، في زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية. الاتجاه الآخر يقول إن زدنا صلاحيات رئيس الجمهورية نأخذ بالنظام الرئاسي كما موجود في الولايات المتحدة، كما موجود في فرنسا، كما موجود في تونس، في الجزائر، في مصر. أي أن نعطي صلاحيات رئيس الجمهورية شرطة أن الشعب ينتخبه مو البرلمان، ويكون هو مسؤول أمام من؟ أمام مجلس النواب. هذا أعتقد سوف لن يؤدي إلى نتيجة، لا سيما إذا علمنا أن التعديلات احتمال كبير 100% ترحل إلى الدورة الانتخابية الجديدة. دورة الانتخابية الجديدة راح يكون عندنا فقط رئيس جمهورية مو مجلس رئاسة. رئيس جمهورية ما مخول الصلاحيات المخول بها مجلس الرئاسة حاليا، لأن مجلس الرئاسة الدستور قرر للأربع سنوات للدورة الانتخابية الأولى والتي شارفت على الانتهاء، يعني فقط عدد من الأشهر الشهر الواحد يجب أن نجري انتخابات جديدة. رئيس الجمهورية منصبه يختلف كليا عن منصب مجلس الرئاسة، يعني المسألة إن كان هناك إشكال في الوقت الحالي فإن الإشكال هذا يحل بالدورة الانتخابية الجديدة عندما نعود إلى المسألة الأساسية ألا وهي النظام البرلماني بشكل كامل وليس بشكل مجزأ كما هو موجود حاليا.
أعلن في موسكو اليوم أن روسيا ستقوم بتزويد العراق عن طريق شركة شحن جوي إماراتية ب22 طائرة هليكوبتر مدنية تصل كلفتها إلى 80 مليون دولار. هذا الإعلان قد يمثل مفتتحا اقتصاديا أمام زيارة يقوم بها رئيس الوزراء نور المالكي إلى روسيا ضمن جولة أوروبية جديدة تشمل فرنسا بعد مشاركته بقمة الدوحة. مستمعينا الأعزاء، عن هذه الزيارات وما تشكله من أهمية دولية قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تانيا طلعت إن جولات كبار المسؤولين العراقيين تمثل انفتاحا للعراق على العالم الخارجي.
هكذا زيارات هي طبعا في النهاية هي لمصلحة العراق ولصالح العراق، ما لم يكن هناك انفتاح على العراق سابقا، وإنما هذه الزيارات إن كانت من قبل رئيس الوزراء أو فخامة رئيس الجمهورية أو أي من قادة العراق فهي تشجع هذا الانفتاح على العراق وتطمئن الأطراف الأخرى والدول الأخرى بأن العراق يمضي نحو الاستقرار وأيضا تساعد على تشجيعهم لزيارة العراق والانفتاح على العراق والتعاون مع العراق.
لكن المحلل السياسي عبد الأمير المجر يرى أن هذه الزيارات تأتي لتمثل عودة العراق إلى ما سماه بأصدقائه القدامى بعد أن شهدت استراتيجية الولايات المتحدة تحولا في العراق.
لا شك أن هذه الخطوة متوقعة بالنسبة للمحللين السياسيين، لأنه روسيا وفرنسا لهم مصالح قريبة في العراق، وبما أن المشروع الأمريكي في عهد بوش حاول إقصاء دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا وعاقبها لموقفها من الحرب وكذلك روسيا، فالوضع الآن أصبح مختلف تماما، ومشروع بوش سقط والعراق أصبح في وضع يمكن أن يتحرك، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا غيرت استراتيجيتها في عهد الرئيس أوباما. كل هذه الوقائع تؤكد أن هناك ترتيبات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، أي عودة العراق إلى حضيرة الأصدقاء القدماء بعد قطيعة طويلة، وهذا الأمر متوقع، وأعتقد أن علاقات العراق مع روسيا وفرنسا وكذلك ألمانيا ستشهد تطورا كبيرا في المرحلة القادمة.
وترى النائبة تانيا طلعت أن مهمة جولة المالك الأوروبية تتمثل في جلب الاستثمار الغربي إلى العراق عن طريق إبرام عقود نفطية مع روسيا وأخرى تسليحية مع فرنسا.
في كل هذه الزيارات دائما نحن الجانب الاقتصادي هي عادة أهم الجوانب التي سنطرحها ومناقشتها، وبالأخص مع دول يعني قوية اقتصاديا مثل فرنسا وروسيا، فمثلا إن كان مع روسيا إن كان عن تطوير القطاع النفطي، أو مع فرنسا إن كان عن قضية خلينا نقول تقوية القوات الأمنية عن طريق التسليح وإلى آخره. فطبعا هكذا النقاط الأساسية هي ستكون إنعاش أو كيفية إنعاش الاقتصاد العراقي أو كيفية جلب الاستثمار الغربي إلى العراق.
إلا أن المحلل عبد الأمير المجر يذهب إلى أبعد من ذلك حين يجد أن الدول الأوروبية تسعى لتعزيز علاقاتها مع العراق لتسهيل مشروع الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية منه.
لا شك أنه هذه الدول لها مصالح، والمصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى. الأمر اللي كنا توجه سابقا أنه هناك مثل الجيوسياسي الموقع العراقي الجيوسياسي والتحولات اللي صارت بعد احتلاله والتجاذب الدولي حول موقع العراق ووضع روسيا ودول أوروبا ودول الأوروبية في مسألة التنافس على مناطق النفوذ، هذه المسألة تقريبا سقطت. وأعتقد أنه اللي يحدث الآن هو مجرد مصالح اقتصادية وتعزيز علاقات سياسية طبيعية بين هذه الدول، ما يخدم العراق ولا هذه الدول، ويخدم الولايات المتحدة في تسهيل مشروعها وانسحابها من العراق بعد ما يعود العراق إلى وضعه الطبيعي في المنطقة.
قال قائد القوات الجوية العراقية أنور أحمد أن العراق يريد هذا العام شراء سرب مبدئي من الطائرات المقاتلة من طراز F-16 للمساعدة في التصدي للمخاطر المحتملة من إيران وسوريا بعد رحيل القوات الأمريكية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أحمد قوله إنه يأمل توقيع عقد لشراء 18 طائرة متطورة ضمن برنامج سيكلف مليارات الدولارات من المتوقع أن ينفقها العراق على الأسلحة في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن التمويل اللازم إذا ما أقره البرلمان العراقي فإنه يهدف إلى شراء ما يصل إلى 96 طائرة من هذا الطراز حتى عام 2020، وإن أول طائرتين يقودهما عراقيون ستجوبان سماء العراق بحلول عام 2012، وبحلول ذلك الوقت من المقرر أن تكون جميع القوات الأمريكية قد غادرت العراق. من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري على ضرورة تسليح الجيش العراقي، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر
يعني بالنسبة لنا يعني محكومين بزمن سحب القوات الأمريكية من العراق وبضرورة تسليح الجيش العراقي. لذلك هناك سعي جاد في تسليح الجيش العراقي ولو بالحد الأدنى اللي ممكن أن يدافع عن أمنه. لذلك سواء كان على مستوى الطائرات أو على مستوى الهليكوبترات أو على مستوى الدروع أو على أي مستوى آخر بحث جدي وسعي جدي. وكنا نعمل أن يكون دعم أكثر إلى وزارة الدفاع ولكن انخفاض النفط الأثر على هذا الموضوع.
وردا على سؤال إن كانت القوات العراقية ستصبح مستعدة للدفاع عن البلاد بحلول عام 2012، قال قائد القوة الجوية العراقية أنور أحمد إن الأمر سيستغرق وقتا أطول من ذلك، وأضاف إنه يجب أن يحصل العراق ضمن أشياء أخرى على نظام للدفاع الجوي ومزيد من الطائرات المقاتلة وأن يكمل بناء قواته البرية. رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري أكد من جانبه أن تسليح الجيش لا يعني إعادة العراق إلى نظرية العسكرة التي كان يتبعها النظام السابق.
أي مؤسسة عسكرية أكو ينتظى العقيدة العسكرية بناء على التهديدات اللي تهدد البلد والموارد المتيسرة. احنا في تقديرنا ضمن الاستراتيجية الجديدة إذا أريد نقول والله احنا كنا نجي نبني جيش مقابل انه الجيش التركي مقابل القوات الإيرانية ومقابل كذا، بالتأكيد راح نروح باتجاه النظام السابق يعني وتسليح العراق وعسكرة العراق مرة ثانية. نحن نؤمن بضرورة ان تكون لدينا قوة عسكرية خفيفة ضمن هذه المعادلات الدولية. اليوم بعد غزو بلد لآخر غير موجود، ولذلك قوة عسكرية قادرة على حفظ الأمن المعقول للبلد.
مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
ما تنوصف خلقك يا
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن لقاء مع وزيرة البيئة نرمين عثمان حول برنامج تثقيفي لطلبة المدارس لتعليم سلوكيات التعامل مع البيئة. ولقاء آخر حول بيان لعدد من الصحفيين يطالبون المسؤولين في إقليم كردستان بالكشف عن مصادر ثرواتهم. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفيها عازف الفلوت الفنان أرمين أرميناك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، في محاولة للارتقاء بالثقافة البيئية وتغيير نمط وسلوكيات الأطفال والكبار أيضا بالاهتمام بالبيئة، بدأت وزارة البيئة بتنفيذ برنامج توعية وتثقيف وإرشاد بمشاركة وزارة التربية في العديد من المدارس على أمل أن تشمل كل المدارس في العراق بما في ذلك دور رياض الأطفال وصولا إلى المدارس الإعدادية، مع تنظيم دورات مكثفة للكوادر التدريسية لتعليم الأطفال سلوكيات المحافظة على البيئة. هذا ما أوضحته وزيرة البيئة الدكتورة نرمين عثمان في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أجراه مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
بدأت وزارة البيئة بتنفيذ برنامج توعية وتثقيف للاهتمام بالبيئة والالتزام بالقواعد والسلوكيات للعناية بالبيئة على كافة الأصعدة، وتم التنسيق مع إدارات المدارس ووضعت مواضيع دراسية ضمن مناهج وكتب الدراسة الابتدائية ضمن خطة وزارة البيئة. هذا ما أوضحته الدكتورة نرمين عثمان وزيرة البيئة في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
لدى وزارة البيئة برنامج بتثقيف المدارس، مو فقط الطلاب العاملين على عملية التدريس، ونحاول إيجاد أصدقاء للبيئة في المدارس اللي هم يهتمون ويبثون وعي الثقافي بالنسبة للمدرسة. وفي نفس الوقت عندنا مسابقات الآن في بيئية لأحسن صورة بيئية في المدارس أو لأحسن برنامج يقدم من قبل طالب ضمن برنامج البيئي. لكن أرجع وأقول مرات عديدة هذا، أنه بدون وجود منهج خاص للبيئة في المدارس ما ممكن توعية المدارس كلها.
هل طلبتم من وزارة التربية بضرورة وجود حصص خاصة ومنهاج خاص في التربية والثقافة البيئية في المناهج والكتب الدراسية خاصة في المراحل الابتدائية؟
طبعا احنا قدمنا حتى المنهج لوزارة التربية، لكن وزارة التربية تأسف لعدم وجود ساعات دراسية كاملة خاصة بهذه المواد اللي تضاف يعني. لكن الآن موجود بعض المواضيع ضمن مجموعة من المواد الدراسية بتكلم عن البيئة ومحافظة على البيئة، لكن هذه غير كافية بالنسبة لي، أنه تغيير عادات النمطية اللي موجودة حول البيئة. يعني بالتغيير العادات النمطية اللي موجودة اللي احنا ورثناها نذب الزبالة أينما كانت بدون مراعاة النظافة، وأيضا تغيير النظرة البشرية حول النظافة. مثلا خلي أنطيك فد مثال، أنت تمشي بالسويد بشارع السويد، تمشي ببريطانيا تشوف كيس نايلون تشوفه كأنه جسم غريب، أنت أوتوماتيكيا تروح تشيل هذا الكيس وتذبه في مزبلة من المزابل. لكن إحنا تعود بعيوننا على وجود النفايات في الشوارع العراقية، لما نشوفها في الجسم غريب نشوفها في الجسم عادي.
إذا نحتاج إلى حملة تثقيفية، هذه حملة تثقيفية عليها أن تشترك فيها وسائل الإعلام أيضا، وتحتاج إلى ميزانية مادية مناسبة إلى وزارة البيئة. هل لديكم هذه الإمكانية المالية الآن لحملة تثقيفية توعية وتربوية أيضا؟
لا طبعا ما عندنا هذه الميزانية ولا عندنا هذه الكوادر نغطي، لكن حسب القدرة والإمكانية اللي عندنا نحاول إحنا نستغل الإعلام، والدور الإعلامي جدا مهم. نحاول عدا بالإمكانية اللي موجودة في وزارة البيئة وفي المحافظات أيضا توجه نحو المدارس، لأن المدارس جدا مهمة. الكبار ممكن إذا حتى ما نقدر نغير الحالة النمطية بالنسبة إلى الكبار، لكن ممكن تأثيرنا على الصغار.
يعني دورات مع المعلمين أيضا توجد، هل هنالك تعاون من وزارة التربية حول هذا الموضوع؟
هناك تعاون بيننا وبين وزارة، يعني أي يوم لجنة من وزارة البيئة تدخل إلى مدارس من أجل التثقيف ما موجود أي مانع، يعني هذه يكون صريحين يعني بهذا الاتجاه. لكن هذه غير كافية، ما نقدر إحنا نغم عراق كاملة بهذا الأسلوب من التثقيف. لكن إذا توجد متابعة من قبل القائمين بالعملية التدريسية والتعليمية يمكن أنه يكون لهم تأثير مباشر، وبحاجة أيضا إلى فتح دورات للقائمين بالعملية التدريس والتعليم.
يعني بحاجة الآن، هل انطلقتم لهذا الموضوع؟
انطلقنا هذا، منطلقين في هذا المجال، وسوينا مسح كامل يعني بالنسبة لمجموعة من المدارس، وعندنا رقابة على مياه الشرب في المدارس وأيضا على أماكن الصف الصحي في المدارس، لكن هذه قليلة يعني بنظري أنه بحاجة إلى حملة وطنية، وأنا أؤكد كل سنة على هذه الحملة الوطنية. بدون الحملة الوطنية ما ممكن نتغلب على المشاكل البيئية.
بوادر الآن بالتعاون معكم بعض الجهات من أجل إقامة هذه الحملة؟
نعم موجود، وموجود منظمات المجتمع المدني، لكن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة لحد الآن ضعيفة غير قادرة قادرة على مساعدة وزارة البيئة في التغطية. احنا نشجع كثير من المرات، احنا نشجع وزارة مهتمة بحقوق الإنسان، نطلب من عندهم تعالوا ادخلوا على خط البيئة، وزارة في مجال المرأة نطلب من عندهم الدخول في مجال البيئة، يعني لأن البيئة هي قضية ترتبط في كل القضايا الأخرى.
كان هذا اللقاء مع الدكتورة نرمين عثمان وزيرة البيئة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أصدرت مجموعة من الصحفيين في أربيل بيانا طالبوا فيه المسؤولين في حكومة إقليم كردستان بتقديم كشوف عن مصادر دخلهم وممتلكاتهم ومعالجة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات حكومة إقليم كردستان. وشدد الصحفيون في بيانهم على ضرورة الاقتداء بالحكومة المركزية والتي بدأ فيها الوزراء بتقديم كشوف عن مصادر ثرواتهم للجنة النزاهة العراقية. للتعليق على الأسباب التي دفعت بهؤلاء الصحفيين إلى إصدار هذا البيان، التقى مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري الكاتب والصحفي عبد الخالق مسعود الذي قال:
يعني بعد أن رأينا أن فساد الإداري قد انتشر بشكل واسع وبشكل لا رجعة فيه، ورأينا مبادرات من مركز وتفعيلية هيئة النزاهة في بغداد، رأينا من الضروري أن ننبه الإخوة في قيادة الحركة الكردية لإيقاظ ولإنقاذ المأساة والفساد اللي منتشرة في كردستان والتي أصبحت مرض كالكوليسترول احتلت معظم أجسام السلطة الكردية. لذلك وقعنا نحن مع 26 صحفيا مرموقا في محافظة الأربيل لنوجه النداء إلى القيادة لتلبي ندائنا وأخذ الحد لهذه الظاهرة الخطيرة في كردستان والتي تأثرت في معظم الحياة، معظم الأوجه الحياة، المجتمع الكردي، السياسية والأخلاقية والاقتصادية والفكرية إلى آخره. لذلك قمنا بهذه الدعوة.
ويؤكد صاحب امتياز مجلة ستاندار على ضرورة تشكيل لجنة للنزاهة في الإقليم من أناس مستقلين عن السلطة، وأضاف:
يعني رأينا لجان مسبقا، يعني قبل لمشاكل أخرى، اللجان اللي تشكل من قبل الحكومة أو هيئة الرئاسة أو برلمان أو من قبل الحزبين، نرى اللجان تضليلية يعني غير حقيقية، يعني ينشرون الخبر ثم بعد ذلك يموت اللجنة. يعني اللجنة شكلت منذ سنة 1997 لحد الآن لا يوجد لها أي نتيجة، وآخر اللجنة التي تشكلت من قبل هيئة الرئاسة في سبيل بحث عن طيار المفقود، طيار اللي قصفت بالكيميائي هلبجة، لا يزال لا يوجد أي نتيجة، أي تقرير لدى تلك اللجنة. لذلك أول مقومات لهذه اللجنة يجب أن يكونوا خارج السلطة.
إلى ذلك أشار عضو برلمان كردستان سردار هركي وجود مشروع قانون لدى مجموعة من أعضاء البرلمان لمكافحة الكسب غير المشروع في الإقليم، مشيرا إلى أن المشروع سيقدم خلال الفترة القادمة بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وأضاف:
يعني مثل هاي شيء، مثل هكذا مطالبات هي مطالبات مشروعة وجهات عديدة طالبة، ولكن النقطة اللي أريد أن أوضحها هو أننا في برلمان كردستان قبل كل الجهات وقبل بغداد بأعوام قدمنا مشروع قانون تحت اسم قانون مكافحة كسب الغير المشروع، والتي في أجزاء منها ينص على استلام الذمم المالية للملتزمون وزوجاتهم أو أزواجهم وأولادهم القصر والملتزمون، هم تقريبا كل المناصب الرئيسية في الحكومة، ولكن للأسف لم يتم قراءة الأولياء له. نحن الآن بصدد إغناء هذا القانون، وسنجري مفاوضات أيضا مع الحكومة حالة عندما يتم الانتهاء منها لأخذ آرائهم أيضا، إن شاء الله عن قريب سنقدم مثل هذا المشروع.
كما أوضح الهركي أن برنامج حكومة الإقليم ينص على مكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات في هذا المجال، وأضاف:
والله برنامج العمل الذي قدمه السيد رئيس الوزراء في بداية عملية عند منح الثقة له أكد على ضرورة مكافحة الفساد، والحكومة أيضا اتخذت قرارين مهمين جدا، أحدهم شكلت لجنة خاصة بهذا الموضوع، وأيضا قرار آخر. يعني نحن نرى بأن حتى الحكومة لديها مثل هذه الإرادة، نتمنى في حال تقديم مثل هذا القانون أن يتم موافقة عليها من قبل الحكومة أيضا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان موسيقي يقيم في هولندا.
ب68 واحنا اطفال صغار كتب الشعر، اعتقد عزيز علي كان شاعر مونولوجيست ممتاز بالموسيقى الله يرحمه، كتب مدرسة الموسيقى، الموسيقى لتعليم الاطفال اصبحت حقيقة حقيقة بهمة الرجال. في كانون الاول ب68 فتح الصف الاول واحنا المبتدئين، واحنا بعد سنين نصبح فنانين ونصير الطليعة للموسيقيين، بس مع الاسف ما اعتقد صرنا الطليعة.
ضيفنا هو عازف آلة الفلوت وقائد أوركسترا هولندية للموسيقى الكلاسيكية، الفنان أرمين ليان أرميناك. الفنان أرمين من مواليد بغداد عام 59 و900 وألف، التحق في سن مبكرة بمدرسة الأطفال الموسيقية التي أسسها الفنان المونولوجيست المعروف عزيز علي منتصف ستينيات القرن الماضي.
ب68 وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة والإعلام أعرف وقت أشكال يسموها، كان عزيز علي سوى نوع من البروتوكول والاتفاق ويا الاتحاد السوفيتي بأنه يأسس مدرسة موسيقى للأطفال، فشكلوا لجنة من الخبراء الروس وزعوهم على المدارس العراقية. أول شيء بدأوا بالمدارس الأهلية، فجوا المدرسة مالتنا مدرسة الأرمن وطلبوا الطلاب اللي صف أول ابتدائي ثاني ابتدائي اللي يمكن عندهم شوية موهبة يغنون يعزفون آلات، يعني من محظ الصدفة بأنه أنا كنت بذاك اليوم مداوم، يعني لو ما كنت مداوم كان لا موسيقى ولا لا أي علاقة بعد. حضرت قدام اللجنة وطلبوا من عندي أغني، وكانت واحدة أرمنية روسية هي اللي كانت تختبر، فقالت لا عنده قابلية عنده تالنت. من هناك تحولنا إلى مدرسة الموسيقى الأطفال اللي كانت مدرسة ما بيها تربوية، مجرد موسيقى نداوم بمسائي كرادة مريم، مدرسة خاصة سوولنا يعني في صفوف صغيرة في الترتيب، يعني بداية الطريق مثلا تخيل غرفة كبيرة مقسمية بالأخشاب إلى 4 أقسام، واحد يسمع الثاني، هذا يعزف كلارنيت ذاك يعزف فلوت، وصار هوسة واحد يسمع الثاني بس ماكو مكان. أتذكر بوقتها لأنه بدايات بسيطة.
في مدرسة الأطفال الموسيقية تعلم الفنان أرمين العزف على آلة الفلوت ودرس الموسيقى إلى جانب المواد التربوية.
كنت أتمنى يعني أحب الموسيقى وأحب العزف وأحب أدرس الموسيقى، والأساتذة الروس لما أشوفهم كنت أفرح، وكنا ندرس قراءة الموسيقى، نظريات الموسيقى، غناء الكورالي وأوركسترا المدرسة ودراسة تاريخ الموسيقى، يعني علوم صعبة، علوم أكاديمية، ندرس الموسيقى ودروس انفرادية للآلة. وكانوا الطلاب اللي ما يدرسون بيانو أي الوتريات والهوائيات كانوا يأخذون آلة ثانوية البيانو إجباري في ذاك الزمان، زمان الخير. كل طالب مدرسة الموسيقى والباليه استلم بيانو ياماها يساوي سعره الآن أقل شيء 18,000 دولار، ما دفعنا بقرش أبيض.
وصل دراسته الموسيقية وأكملها، لكنه لم يتمكن من إكمال الدروس التربوية، وبذلك حرم من فرصة مواصلة الدراسة في الاتحاد السوفيتي السابق. بعد إنهائه الدراسة التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. ويصف آرمين السنوات التي قضاها في صفوف الجيش العراقي بالموت البطيء.
هي فترة موت البطيء. دخلت الجيش ورا ما كملت السادس خارجي، طبعا اعتيادي كملت السادس في مدرسة مسائية، كنت لازم أعيل العائلة، في وقتها والدي كان متوفي، فكملت مسائي وكنت أشتغل الصبح. بعدين لما تخرجت حقيقة لأنه أنا معدلي كلش ناسي كان 50، فأني ويا نفسي قررت ما راح أوصل مكان بالتربوي، أدخل الجيش. اعتيادي رحت للموت البطيء 8 سنين حرب، ما اعترفوا بأنه أنا دارس موسيقى. اللي كان أوطى مستوى فني مني في موسيقى الجيش وكان عقيد عبد السلام هو مدير صنف موسيقى الجيش بوقته، حتى ذكر مرة رحنا له واسطة صغيرة وشوفت له شهادة وتقارير ولهذا، وقلت له تريد أعزف قدامك شو تريد أي كونشيرتو؟ قال له أنت سباغانيني تصير، ما أقدر أنقلك ولا راح أنقلك أجيبك يعني. فظليت علي هاي الفترة كلها بالجيش بالجنة، حقيقة نهائيا تدمر الجانب الفني انتهى.
بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات أنهى الخدمة العسكرية وانضم إلى نادي الجمعية الخيرية الأرمنية وأسس فرقة كورال تضم 80 شخصا من كلا الجنسين، وشاركت هذه الفرقة في العديد من المهرجانات الفنية كمهرجان بابل. في منتصف التسعينيات قرر الفنان أرمين أرميناك أن يترك العراق، وكانت عمان أولى محطاته حيث عاد مجددا إلى عالم الموسيقى.
الله يذكره بخير عازف الكمان الأول العراق أرام زراسيان قال لي تعال أكو مكان شاغل مدرس الفلوت بالمعهد. وقتها كان عندي محل أشتغل بالراديترات، كنا بحصار والمستوى الفني بالبلد انتهى، يعني حتى مدرسة الموسيقى والبالي قامت تجي آلات شرقية. أوكي آلات شرقية درسوها في النغميات، درسوها في المعهد، أحنا كنا مدرسة الموسيقى والبالي كلاسيكية مختصة كلاسيك. بعدين مو بس مدرسة الموسيقى والبالي، هو الفن أساساً صارت عليه فت نظرة مشبوهة بالعراق، يعني الفنان صار إلى حكيه بكل صراحة النظام حوله إلى هالشكل، الفنان صار بوق، أما تغني للإله الأوحد للصنم أو أنت ما يصير تقوم بأي عمل فني، وإذا كنت ممثل لازم مسرحيات وكذا توجيه سياسي كله تصب إلى إناء واحد هو إناء الدولة إناء الحزب.
في عمان درس آلة الفلوت لعدة سنوات في معهد الموسيقى، كما كان عازف الفلوت الأول في أوركسترا المعهد حيث كان يدرس نظرية الموسيقى.
المعهد كان بحاجة إلى مدرس الفلوت، وبتزكية أساتذتنا أصدقائي زملائي بالمدرسة فرأسنا أخذت العمل. بوقتها كان أكو طلاب 2 بس للفلوت، بديت بداية بسيطة، عقد بسيط، راتب بسيط، كنت بوحدي بدون عائلتي وبدون أطفالي، فحقيقة ما كنت مقرر أبقى. كان عندي محل، يعني شفت العمل ممتاز واللي وياي كلهم زملائي متفاهمين ودنقوم بعمل ممتاز، يعني هو تدريس أكاديمي، هذا اللي كان مفروض يصير بالعراق. مع الأسف الشديد في بلد مجاور يصير، وإحنا النبع نروح نروي هناك.
ورغم ارتياحه لأجواء العمل والإقامة في الأردن، إلا أن شعورا بعدم الاستقرار والخوف من المجهول كان يلازمه، فقرر الرحيل إلى هولندا حيث يقيم اليوم مع عائلته. لقد أتيحت لأرمين فرصة ولوج عالم الموسيقى والبدء بأولى خطواته في بلد أوروبي حيث لا تخلو مدينة فيه من المسارح والفرق السيمفونية.
قمت أقدم أعمال بسيطة، أول شيء حتى أعرف المنطقة اللي أنا عايش بها المدينة دالفسن، قمت أقدم أعمال صغيرة بالكنائس، مكانات صغيرة، عمل صغير مثلا سوناتة هنا أنا أعزف لفت كونشيرتو حركة حركتين، الناس بدوا هذا منو هذا الغريب؟ اسما انت غريب وشكلا انت غريب. فتتقدم منين جايت؟ عراقي ارمني وكذا. قاموا تعجبون من العراق، يعني البلد هذا اللي يسمع عنه الاضطرابات والقتل والاعدامات وهذا. اكو شيء موسيقيين كلاسيك يعني اكاديميين. شوي شوي بدينا الناس تعرفنا بالمدينه، قمنا نخرج الى مدائن ثانيه وحسب الانترنت قمنا نقدم طلب للعمل بانواني قائد اوركسترا، اقدر اقود اوركسترا. حصلت على عمل وهسه حاليا الحمد لله وشكر عندي اوركسترا في مدينه ديفنتون فول هارمونيك انا اقوده، وعندي اوركسترا في مدينه زفولو، واكو فراينخينج اللي يسموه اتحاد للموسيقى كذا للاطفال في مدينة نيو لوزن، أدرس بيها فلوت وأدرس بلوك فلوت، وعندي مدرسة خاصة بي أنا سويتها هنا بدالوس.
سنوات المهجر علمته أن ينسى الماضي وينظر بتفاؤل إلى المستقبل.
لازم تنسى الماضي لأنه كل الأحلام اللي كان عندنا بالعراق انعدمت، يعني انحطت على حائط وعدموها، اعدام بالرصاص، رميان بالرصاص. فلازم تتواصل الحياة، غير تريد تعيش احلام جديدة بسيطة بالمهجر، مو احلام كبيرة، لانه الاحلام اللي بلدنا كانت احلام كبيرة، تصير بالعراق، اصير فنان، يحكون عني بالجرائد بالتلفزيون بلدي، يعرفوني امشي بالشارع، هذا الفنان، هذا الموسيقى، هذا القائد اوركسترا، هاي نسيناها. بدنا نعيش حياة بسيطة، بس نبقى نقول بأنه احنا عراقيين، ترى احنا مو اقل من عندكم، دير بالكم احنا ابدا مو اقل من عندكم. يمكن تشوفونا سمور نحكي مجعمر هولندي، بس ترى احنا مو اقل من عندكم، وفي حالات واي احنا اكثر من عندكم بالامكانيات.
الفنان أرمين أرميناك يؤكد أنه على تواصل مستمر مع الفنانين الموسيقيين وطلبة معاهد الموسيقى في العراق، ويأمل أن تستعيد الموسيقى في العراق مكانتها المرموقة بعد أن مسها التشوه خلال العقود الماضية.
أسب الإنترنت دا تواصل وياني طلاب مدرسة الموسيقى الباليه، نصيحتي لهم أنه اعتيادي يطورون دائرهم، يعني مو شرط نفسهم بس، يبدون من بيتهم من عائلتهم من جوارينهم من منطقتهم، يفهمون العالم بدون فن مو شيء عيب. بلدان عالم، بلدان مشهورة تنعرف بالموسيقى، يعني بلد برازيل يعرف بالموسيقى بالفن، وهذا الصين عنده أعظم عازف بيانو لانغ لانغ المعروف في الموسيقى. تعرف الشعوب ببعضها، لغة مسالمة، لغة طيبة، لغة الملائكة، هاي لازم احنا نتعلمها ونعلم دائرة. شنو الفائدة انت تطور نفسك ودائر مدارك انت مكروه من عدوم؟
أحبتنا المستمعين، كنا مع الفنان الموسيقي أرمين أرميناك المقيم في هولندا، حيث يقود أوركسترا هولندية للموسيقى الكلاسيكية، وقد حدثنا عن سنوات دراسته في مدرسة الموسيقى في بغداد منتصف ستينيات القرن الماضي، كما اطلعنا على جانب من تجربة حياته الإبداعية في الأردن وهولندا. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، كما أنقل لكم تحيات المخرج.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.